بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الديات
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. أجمعوا على وجوب الدية في الجملة، لقوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وحديث النسائي ومالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: وفي النفس 100 من الإبل. وهذا الحديث صحيح، يعني هو مرسل صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوف والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. وهذا رواه أبو داود وهو صحيح كما سبق أن ذكرنا. يقول: قال ابن عبد البر، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة. قوله: كتاب الديات. والديات جمع دية. من يزن كلمة دية؟ وزنها إيه؟ طيب، نسأل السؤال بطريقة أخرى: في أي مادة تبحث عنها في القاموس؟ نعم، وديا. يبقى إذن وزنها إيه بقى؟ علة. نعم، زي عدة، وعدته عدة، العدة وزنها إيه؟ علة. إذن قوله: كتاب الديات، جمع ديات. طبعا الديات الأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. في مال القاتل، إما بتكون الدية في مال القاتل أو على عاقلته كما سيأتي مفصلا. والديات جمع دية مخففة، وأصلها ودية، والهاء بدل من الواو كالعدة من الوعد. يقال: ودى أو ودي الرجل يدي وديا خرج وديه، ويقال: ودي القاتل القتيل وديا ودية وودية، أعطى وليه ديته. وتعريف الدية: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جنايته. تعريف الدية: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جنايته. طبعا إلى مجني عليه إذا كانت الجناية فيما دون النفس، وإلى وليه إذا كانت في النفس. فالدية في الأصل مصدر سمي به المال المؤدى إلى مجدين عليه أو وليه بسبب جناية شبه عمد أو خطأ، أو عمد عوفي فيه عن القصاص إلى الدية. تبقى دي الجناية بسبب جناية، إما تكون شبه عمد أو خطأ، أو إذا كانت عمدا لكنه عوفي فيه عن القصاص إلى الدية. يقال: وديت القتيل إذا أعطيت ديته. إذن الدية مصدر، وديت القتيل أديه دية إذا أديت ديته. وإئتديت يعني أخذت الدية، إئتديت أخذت الدية، لأن الدية كما هو معلوم يعني بدل النفس. أجمعوا على وجوب الدية في الجملة، لقوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وحديث النسائي ومالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم كتابا إلى أهل اليمن وفيه فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: وفي النفس 100 من الإبل. قال ابن عبد البر، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة. ثم يقول: من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. قال في الشرح: أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى العاقلة، انتهى. وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن دية الخطأ على العاقلة. وعن أبي هريرة: اقتتل امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وهذا الحديث متفق عليه. قول: من أتلف إنسانا أو جزءا منه، من أتلف إنسانا قتله مثلا، أو جزءا منه بأن جنى على ما دون النفس بجراح مثلا نحو ذلك، أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، يعني الجناية إما تكون مباشرة يكون أتلفه طريقة مباشرة، أو لأن تسبب في إتلافه كأن مثلا ألقى عليه حية فقتلته، أو ألقاه هو على حية مثلا، فهذا تسبب. فمعنى من أتلف إنسانا، طبعا كلمة إنسانا تعم بقى سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو معاهدا. كلمة إنسانا من أتلف إنسانا، يعني سواء كان هذا الإنسان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. فعبر عز وجل عن الذمة بالميثاق، ولكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وذكره الدية. من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله، في مال من؟ الجاني. الدية تكون في مال الجاني وليس في مال العاقلة إذا كان عمدا، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته، فعلى عاقلة الجاني. قال في الشرح: أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل، في القتل العمد الدية تكون في مال القاتل، طبعا هذا إذا عفي عن القصاص إلى الدية فتكون الدية في مال القاتل، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى العاقلة، على عصابته من الذكور، كما سيأتي فصل إن شاء الله فيما بعد مختص بفقه العاقلة، بل أحكام العاقلة. وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن دية الخطأ على العاقلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وهذا متفق عليه. وطبعا كما ذكرنا الجناية هنا تكون إما بمباشرة أو بسبب، يطلف الإنسان ليس مباشرة لكن التسبب في تلفه، كما ذكرنا مثالا أنه ألقى عليه حية فقتلته، أو ألقاه هو على حية فقتلته، فعليه ضمانه لأنه تلف بسبب عدوانه، وكالمباشرة لأنه في الحالتين هو الذي تسبب. وكذا لو طلبه بسيف مجرد ونحوه فتلف في هربه، بيطرده بسيف مجرد ولم يقتله لكنه بيحمل السيف وراء وبيطرده، الثاني بيجري إلى أن تلف بسبب هروبه منه، فهذا أيضا يضمنه لأنه الذي تسبب في تلفه. أو روعه أو شهر السيف في وجهه فمات أو ذهب عقله، فعليه ضمانه لأنه تلف بعدوانه، أشبه ما لو جنى عليه يعني بطريقة مباشرة. يقول في الروض المربع في نفس المعنى، يقول: فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، وأرش الجناية على الجاني، وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف، وتكون حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات. طبعا هذا كلام سبق أن تعرضنا له من قبل لكن أذكركم به. إن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني وليس على العاقلة، في مال الجاني وتكون حالة في الحال ليس فيها تخفيف للتأجيل يعني أو التقسيم، لكن لا بد أن تكون حالة. قال في الإنصاف بلا نزاع. وقال الموفق: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة، وهذا يقتضيه الأصل، لأن الأصل هنا المقصود إيه؟ قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا هو الذي قتل وتعمد القتل، فكيف العاقلة تتحمل جنايته العمد؟ بل الأصل هو إيه؟ الجاني يجني على نفسه، هو الذي جنى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، ولأن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها، العاقبة هو الذي يتحملها، يجب أن يختص هو بضررها دون العاقبة. وأرش الجناية على الجاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه. طيب ده هو الأصل، إن الجاني يتحمل تبعة جنايته، فتكون الدية في القتل العمد المحض يعني على الجاني نفسه. طيب إذن ما بال ذلك الأصل خولف في القتل الخطأ وشبه العمد؟ يقول وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ. خولف في العاقلة يعني في قتل الخطأ وشبه العمد، العاقلة هي التي تتحمل الدية، وناقشنا من قبل أن هذا هو الظاهر، العاقلة تتحمل ولا يتحمل الجاني شيئا، وإن كان هناك كلام لبعض الفقهاء بأن الجاني يشارك في العاقلة، لكن الأظهر العاقلة تتحملها دون الجاني. طيب خلف الأصل هنا في حالة الإيه؟ إيجاب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد. لماذا؟ أولا لكثرة الخطأ، لأن جنايات الخطأ تكثر وجنايات العمد قليلة ونادرة، لكن الخطأ يكثر، وطبعا دية الآدمي كثيرة، فممكن إنسان بالذات الذي يقود سيارة أو يفعل كذا يتعرض لاحتمالات كثيرة تحصل فيها قتل خطأ، فبالتالي دية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به. فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل، هذا نوع من الإيه؟ من المواساة، والإعانة له تخفيفا عليه لأنه معذور، فهنا معذور، لكن القاتل العمد غير معذور، فلذلك لا يعان ولا يخفف عنه، بل يجب أن تكون في ماله هو وتكون حالة غير مؤجلة، فهذا هو السبب كما يعني ذكرنا. وأيضا نبدأ أن العاقلة تتكلف بهذا الأمر لمن العاقلة من خصوصية بالنسبة للإنسان، والقاعدة الشرعية أن الغنم بالغرب، زي ما العاقلة دي بتكون لها أولوية في الميراث في أن ترث هذا الشخص إذا مات، كذلك أيضا إذا وجب عليه دية قتل خطأ أو شبه عمد فالعاقلة كلها تشارك، قارب الذكور من العصبة يشاركون في أداء هذه. وذكرنا قبل كده حكمة من ذلك أنها تمثل نوع من الضغط المعنوي على الشخص كي يتعقل ولا يتورط في ارتكاب أمثال هذه الجنايات، لأنه لو بيقود سيارة مثلا وبيتهور فبيعتبر وسيلة من وسائل تحجيم القتل الخطأ مثلا، أنه أهله يقولوا له أنت لازم تنضبط لأن أنت مش معقول تقتل أنت وإحنا هندفع لك، فيشكلون نوع من الضغط الأدبي عليه أنه لا يتهور وأنه ينضبط بحيث لا يرتكب جناية هم فقط الذين يدفعون وهو لا يدفع شيئا، فبالتالي سيتعرض لنوع من الضغط من الأقارب، وده نوع من الوقاية، نوع من الوقاية من وقوع مثل هذه الجناية. وإنما خولف في العاقلة، أي خولف هذا الأصل في العاقلة لكثرة الخطأ، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف، يعني لا يخفف عن العامد بتحمل عاقلته، وأصلا هو يعني العامد ده يعني يحمد ربنا، ليه؟ لأنه أصلا هو وجب عليه الإيه؟ القصاص، المفروض أنه يقتل النفس بالنفس أنه تعمد هذا الجريمة الكبيرة، فهو وجب عليه القصاص، فإذا عفي عنه من القصاص إلى الدية فيختص هو بأن يتحمل الدية دون عاقلته، لأنه في هذه الحالة يفدي نفسه، بينقذ روحه وحياته بالمال، فيدفع بقى ماله في مقابل العفو عن القصاص، فهو يختص بتحمل الدية دون عاقلته فداء عن نفسه أو طرفه أو جرحه. فإذا لأنه عامد فلا عذر له، وبالتالي كما ذكرنا لا يستحق التخفيف، وتكون الدية في هذه الحالة حالة غير مؤجلة تماما كالقصاص وأرش أطراف العبد، كما هو الأصل في بدل المتلفات، فتجب حالة كما يجب بدل المتلفة حالا، ولأن القاتل عمدا عدوانا غير معذور بخلاف شبه العمد. ثم يقول ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته، أي على عاقلة الجاني. نذكركم بس بأنواع القتل الثلاثة، في القتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد. أما القتل العمد فهو عبارة عن تعمد القتل، والقتل العمد فيه تعمد القتل، والقتل شبه العمد فيه تعمد الضرب، والخطأ ليس فيه تعمد باختصار. أما القتل العمد فهو الضرب بمحدد أو بغير محدد، وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، شبه العمد أو يسمى الخطأ العمد أو عمد الخطأ، لأنه جمع بين أمرين، بين عمد الفعل والخطأ في القتل. وتعريفه أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. وطبعا الفاعل هنا في هذه الحالة في شبه العمد آثم، الجاني آثم، ولذلك الدية تغلظ في شبه العمد لأنه تعمد الضرب، وإلا ما يتعمد القتل، لكن تعمد الضرب. قتل الخطأ هو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي ما يظنه صيدا أو نحوه فيبين آدميا معصوما، بيحسب طائر أو شيء فاتضح أن الذي أصابه كان آدميا معصوما، هذا قتل الخطأ. وطبعا هنا القاتل غير آثم لأنه إيه؟ لم يتعمد على الإطلاق، ولذلك الدية تخفف في حال الخطأ، قتل الخطأ الدية تخفف. إذن القتل شبه العمد والقتل الخطأ اشترك في الأمرين، وجوب الكفارة على القاتل في مال الجاني لقول تعالى فتحرير رقبة المؤمنة، وطبعا لا قصاص فيهما، وأيضا وجوب الدية على العاقلة كما ذكرنا. يقول ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته، أي عاقلة الجاني، لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، وهذا متفق عليه. ذكر أنفا الخطأ وشبه العمد، قال وما جرى مجرى الخطأ، ما جرى مجرى الخطأ زي مثلا إنسان نائم انقلب على إنسان وهو نائم فقتله، فهذا يجري مجرى الخطأ. شخص حفر بئرا تعديا فوقع فيه شخص فمات فيه، كل ذلك ونحوه على العاقلة مؤجلة بلا خلاف 3 سنين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث حديث المرأة التي من هذيل، امرأتان من هذيل، دل على أن شبه العمد والخطأ على العاقلة، وقضى عمر وعلي بها على العاقلة في 3 سنين، وقال الموفق ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعا. من دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم، يعني هو جاب العامل استأجره كي يحفر له بئرا في داره فمات بهدم، أي شيء هدم على العامل دفع جدار أو سقف أو كذا فمات، يعني هو انهدم وحده ولم يلقيه عليه أحد، فهذا هدر، هدر يعني لا ضمان لعدم التعدي، مفيش حد تعدى عليه. وكان لو أمره أن يصعد شجرة فسقط منها ومات أيضا فهدر، بمعنى أنه لا ضمان على الشخص الذي أمره بذلك. يقول في منار السبيل ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما، وإن وضع ثالث سكينا فوقع فيها شخص على السكين فمات فعلى عواقل الثلاثة الدية أثلاثا نص عليه لأنهم تسببوا في قتله. شرع يذكر أنواعا من القتل الخطأ، من حفر تعديا بئرا قصيرة، مهمة جدا كلمة تعديا، يعني لازم يكون متعدي، بمعنى أن حفر البئر في حد ذاته محرم على هذا الرجل، دي معنى التعدي، أنه يحرم عليه أن يحفر البئر. مثلا في فناء الدار، الفناء الناس بتروح وتيجي فيه، فهذا حفر فيه بئرا، واضح؟ مثلا أو حفر البئر في فناء غيره، هذا تعدي ليس له ذلك. أو طريق ضيق بيضطر الناس لاستعماله، طريق ضيق فحفر فيه بئرا، أو مثلا حفر البئر في فناء غيره، أو لو حفر بئرا في طريق واسع لكن لغير مصلحة المسلمين، لو في طريق واسع لمصلحة المسلمين لا ضمان، لكن في طريق واسع لغير مصلحة المسلمين، أو حفر البئر في ملك غيره بدون أن يستأذن هذا الغير، ففي هذه الحالة عليه الضمان. يقول: ومن حفر تعديا، تعديا يعني الحفر حرام عليه وصوره التي ذكرنا، ومن حفر تعديا بئرا قصيرة متر مترين مثلا فعمقها آخر، وجاء واحد ثاني عمقها وجعلها بقى 15 متر مثلا أو عمق الشديد هذا، فعمقها آخر فسقط فيها رجل فتلف مات، فضمان تالف بسقوطه فيها، يعني الضمان شخص تالف أو هالك بسبب سقوطه فيها بينهما، يبقى الدية تتوزع على الاثنين، اللي حفر البئر لما كانت قصيرة والذي عمقها، يبقى كل واحد يدفع النص، نصف الدية بينهما. لماذا؟ لحصول السبب منهما. طيب افترض أنه حفرها بحق، حفر البئر بحق لم يكن متعديا، كأنه حفر البئر في ملكه، في داخل ملكه أو في أرض الموات هو يحييها، أو في طريق واسع لمصلحة المسلمين، في هذه الحالات كلها لا يضمن، لو تلف فيها أحد لا يضمن لأنه حفرها بحق، لكن الضمان يكون إذا حفرها متعديا كما ذكرنا. طيب السورة نفسها بقى: حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر، فجه ثالث وضع سكينا، غرت سكينا في قاعدة هذا البئر فوقع فيها شخص على السكين فمات، يعني معلش سورة مأساوية شوية، لكن هي عشان توضح الأحكام فقط، يعني هو واحد حفر بئرا قصيرة والثاني عمقها والثالث وضع سكين في قاع البئر فوقع فيها شخص وقع على السكين فمات، فالدية هنا تكون على عواقل الثلاثة، أثلاثا كل واحد عليه ثلث، نص عليه لأنهم تسببوا في قتله. وإن وضع واحد حجرا تعديا، يعني واحد وضع حجرا في طريق قريب من البئر، في مكان قريب من البئر أو على حافة البئر أو، فالمهم أنه وضع الحجر تعديا بدون أي مصلحة، وكان لا يحل له أن يضع هذا الحجر لكنه وضع تعديا. وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر، بسبب أنه تعثر فيه فمش وقع على الأرض بقى، ده وقع داخل البئر، فالضمان على واضع الحجر مش على حافر البئر بقى، على الذي وضع الحجر تعديا. كالدافع، يعني يقاس على الشخص الذي دفع شخصا وأسقطه في البئر لأنه مباشره، هو الذي بشر السبب يعني. ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة، الحافر في الغالب ما بيحفرش عشان يقصد القتل، بيحفر عشان الماء أو نحو ذلك، فهنا المتسبب مين؟ مش اللي حفر البئر، لا، الذي وضع الحجر تعديا فتعثر فيه الرجل فسقط في البئر فمات، فيكون عليه الضمان. مثال ذلك أيضا لو وضع قشر بطيخ أو ماء بفنائه أو طريق أو نحو ذلك فسقط الشخص، لزمته يعني ديته. وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقط ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر، عاقلة كل واحد من الاثنين تدفع دية من الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر. وإن اصطدم، دي بقى الاتجاه معاكس، لكن لو هم اصطدموا في بعض بقى، الاثنين بيجروا بسرعة بأي سبب فاصطدم، فكذلك أيضا على عاقلة كل منهما دية الآخر. روي ذلك عن علي رضي الله عنه لموت كل منهما من صدمة صاحبه وهي خطأ. يقول: وإن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا. اصطدمت امرأتان حاملان وماتت طبعا كل منهما، ومات أيضا الإيه؟ الجنينان، فحكمهما في أنفسهما فيما يتعلق بالمرأتين هو حكمهما ما ذكرنا، وهو إيه؟ أن على عاقلة كل دية الأخرى، مش الأخرى، دية الأخرى. طيب بقي الكلام بقى على الجنين، الجنينين. يقول: وإن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا، وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى لاشتراكهما في قتله، وعلى كل منهما عتق 3 رقاب، واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين. ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فمات فديتهما من ماله لتلافهما بسبب جنايته لأنه متعد بذلك. وإن ركب بأنفسهما أو أركبهما ولي المصلحة فاصطدما فهما كالبالغين المخطئين، على عاقلة كل منهما دية الآخر، وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر. فالفرق هنا لو هو ليس له ولاية ومع ذلك أتى بهذين الصغيرين أركبهما على أنفسهما اصطدما فوقع الاثنين ومات، فديتهما دية الصبيين من إيه؟ من ماله هو، لأنهما تلف بسبب جنايته لأنه متعد في ذلك. لكن إن ركبهما بأنفسهم، مش هو اللي ركبهما، أو أركبهما ولي المصلحة فاصطدما فهما كالبالغين المخطئين، على عاقلة كل منهما دية الآخر، وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر. ومن أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لحاجة فأتلف نفسا أو مالا، من أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لقضاء حاجة معينة له، فهذا الصغير أتلف مالا أو أتلف نفسا. قلنا قبل كده حتى لو كان عمدا، يعني عمد الصغير كخطأ إليه المكلف، فده صغير. فمن أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على من أرسله. لماذا؟ لأنه خطأ منه، لأنه أرسله وهو لا ولاية له عليه. ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. العدل هو المسح والنظير، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، العدل المثل والنظير. وأيضا يطلق العدل على نصف الحمل، يجيبوا الجمل والحمل نفسه يقسم نصفين، الشيء اللي هيحمله الجمل يقسم إلى كتلتين، يعني كل واحدة تضع على أحد جنبي البعير، دي معناها العدل. فتعرفون في الحديث لما ركب ظهره عليه السلام الحسن والحسين قال إيه؟ نعم البعير بعيركما ونعم إيه؟ العدلان أنتما. العدلان يعني إيه؟ من ناحيتين بيركبوه بحيث يحصل توازن يعني. فالعدل هو نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير عشان يعمل نوع من التوازن. فيقول من ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة، زي شوال يعني، من ينفي السفينة بيعمل لها نوع من التوازن، فهو جرح ألقى هذا العدل فغرقت السفينة، غرقت السفينة بسبب أنه فعل ذلك. هو من ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة، يعني ألقى داخل السفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله كما لو حرقها. وإن رمى 3 بمنجنيق فقتل الحجر رابعا من غير قصد فعلى عواقلهم ديته 3 لأنه خطأ. إن رمى 3 بمنجنيق، يعني منجنيق 3 اشتركوا في الرمى، فالحجر أصاب شخصا رابعا طبعا بدون أن يقصدوا أن يقتلوه، فعلى عواقلهم لأن ده قتل خطأ، يبقى تجب الدية على مجموعة 3، يعني كل واحد عاقله هتدفع إيه؟ 3 الدية. وإن رمى 3 بمنجنيق، انتبهوا يعني خطأ شديد، إن واحد يقوله إن رمى 3، لا، هي وإن رمى 3 بمنجنيق فقتل الحجر رابعا من غير قصد فعلى عواقلهم أي 3 ديته 3 لأنه خطأ. طيب وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه، في أثناء رمي المنجنيق ده بصورة أو بأخرى قتل واحد من 3 الذين إيه؟ رمى. وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه. روى نحوه عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة. القامصة هي الواثبة، القمص هو الوثب، وقمص وثب ونفر، والوقص كسر الايه؟ العنق. والمقصود بالواقصة هنا الايه؟ الموقوصة. زي ايه؟ فهو في عيشة راضية، اي في عيشة مرضية، لكن هذا نوع من المشاكلة في اللفظة. روي نحوه عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة. قال الشعبي: وذلك أن ثلاث جوار اجتمعنا، ثلاث بنات صغار يعني اجتمعنا، فركبت إحداهن على عنق الأخرى. دي واحدة، واحدة ركبت على عنق الأخرى، فجاءت الثالثة قرصت المركوبة، قرصت الجارية المركوبة، وقرصت الثالثة المركوبة، فقامصت، قامصت يعني إيه؟ وتبت خضت قرصت، فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت. فرفعت إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن. يبقى الدية أثلاثا على عواقلهن لأنه قتل إيه؟ خطأ. وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة. بعد ما قسم الدية أثلاثا على عواقل الثلاثة جاء ألقى الثلث، يعني ألغى الثلث اللي هو يقابل فعل بين منقوصة، لأنها أعانت على نفسها. وقيل يلزم شركاءه جميع ديته. بيرجع تاني للمسألة بقى بتاعت الايه، وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه. وقيل في هذه المسألة قول آخر: يلزم شركاءه جميع ديته ويلغى فعل نفسه قياسا على المصطدمين. قاله في الكافي: وإن زادوا على ثلاثة وقتل الحجر آخر غيرهم فالدية في أموالهم حالة، لأن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية. وهذا ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه وطلبه فمنعه حتى مات المضطر ضمينه، نص عليه. يعني شخص وقع في ضرورة إلى طعام شخص آخر، الشخص معه طعام أو شراب وأمامه رجل مضطر سوف يموت إن لم يشرب أو إن لم يأكل طعام هذا الشخص. طبعا لو كان مضطرا مثله فما فيش هنا مشكلة إنه يمنع منه لأنه يريد به حفظ حياة نفسه، لكن صاحب الطعام أو الشراب غير مضطر فهو في غنى عنه، مش هيموت لو لم يأكل أو يشرب. لكن أمامه شخص مضطر بمعنى أنه سوف يموت إن لم يأكل أو يشرب طعام هذا الغير مضطر، وطلبه منه، طلب منه أن يطعمه أو يسقيه فمنعه حتى مات المضطر. ففي هذه الحالة يضمنه، يدفع الدين، ضمنه، نص عليه الإمام أحمد، لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك لأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه لتبقى حياته به، فنسب هلاكه إليه لأنه تسبب في موته حين منعه من الطعام أو الشراب الذي ينقذ حياته، فيضمنه بمعنى أنه يدفع فعليه ديته. يعني معنى الضمان الدية. الدية طبعا هي تكون في إيه؟ في مال من؟ مال العاقلة من قتل خطأ. أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف. شخص قوي واستضعف شخصا ضعيفا معه طعام وشراب يحتاجه، فأخذ الطعام والشراب والشخص عاجز عن أن يدفع عن نفسه فمات بسبب أنه أخذ طعامه وشرابه، ففي هذه الحالة أيضا إيه؟ يضمنه. أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه كنمر وحية فأهلكه ذلك الصائل عليه ضمنه. أخذ دابته وتركه في الصحراء مثلا، أو أخذ منه ما يدفع به عن نفسه سلاح أو أي شيء هو بيدفع به عن نفسه، فتعرض لسبع أسد أو حية أو نحو ذلك فقتله بعدما جرده هو من سلاحه، فمنع من الشيء الذي كان يدفع به عن نفسه فأهلكه ذلك الصائل عليه ضمنه الآخر. الشخص اللي أخذ سلاحه أو الشيء اللي بيدفع به عن نفسه يضمنه لأنه تسبب في هلاكه. قال في المغني: وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا. ده يفهم من كلام أو ظاهر كلام الإمام أحمد أن الدية هنا في ماله لأن القتل هنا إيه؟ عمد، لأن ده شيء معروف أنه إذا أخذ عنه منه سلاحه أو الشيء بذاته مع نفسه أنه كأنه تعمد هذا الفعل لأن يقتل مثله غالبا. وقال القاضي: تكون على عاقلته. والدليل أنها تكون على العاقلة أنه لا يوجب القصاص، فذا قتل شبه عمد لأنه لم يوجب قصاص، فتكون الدية على عاقلته. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها. لازم نقول إن علم، ما نقولش إن علم. ليه؟ أنا عارف إن بناء المجهول هو لابد أن يكون هو نفسه يعلم، الشخص اللي هو عرضها لهذه الرائحة. يمكن هي مسألة صعبة نتخيلها، لكن ممكن في زماننا هذا نتخيلها. مثلا واحد يجي له أزمة من رائحة معينة، أزمة صدرية، وبالطول ممكن تتضاعف إذا لم يعالج، أنه يموت بسبب شيء منها. والشخص اللي هو يعني عرضه لهذه الرائحة يعلم أنها مميتة مثلا بالنسبة له، يقول وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها، يعني من هذه إذا تعرضت لهذه الرائحة سوف تموت أو جنينها يموت، أي أن الحاملة تموت من ذلك، وأنها هناك هي موجودة في هذا المكان، فهذا يضمنها لتسببه في موتها. قال في الكافي: وإذا تجارح رجلان كل واحد جرح الآخر، وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه، إن بيقول أنا جرحت صحيح لكن إيه كنت في حالة دفاع عن النفس، ولا بينة، لا توجد بينة، وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه، لأن الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت. الجرح وجد وكل طرف يدعي أن الآخر تعمد أنه إيه أن يجرحه، فلا توجد بينة، فوجب الضمان، والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص. قول كل واحد مع يمينه يحلف، وينفي طبعا لا قصاص في هذه الحالة، لأن ما يدعيه يحتمل فيبرأ عنه القصاص لأنه يندرئ بالشبهات. انتهى. فصل: وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، لأن النائم لم يجني ولم يتعد. بمعنى في شخص نائم وشخص آخر وهو بقى على سور على شيء أعلى منه، المهم واقع عليه، فهنا احتمالين: إن يموت الواقع سقط على هذا النائم، واحتمال الثاني إن يموت الإيه النائم. يقول: وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه، غير متعد بنومه يعني نايم في مكان مش ملكه أو في بيت واحد تسلل ليه ودخل نام، فهو الثاني بيقع من فوق سور أو من شيء داخل بيته وهو مش عارف إن في حد تحت، والثاني داخل متعدي، اللي نام ده نايم متعدي. فإن تلف واقع على نائم لازم النائم يكون إيه؟ غير متعد. وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، لأن النائم لم يجني ولم يتعدى. فهنا ده نائم معلوش أي حاجة، هو صحيح لما خبط فيه مات، لكن هذا النائم فدم غير متعد في نومه وغير جان، فدم هدر هنا بمعنى أنه لا ضمان. طيب إن تلف النائم يعني سقط الشخص ده على نائم غير متعد فمات النائم فغير هدر، لابد من الضمان، فمع قصد شبه عمد وبدونه خطأ. مع قصد لو اللي سقط ده سقط متعمد اللي ينزل يقع عليه، فهنا يعتبر ايه شبه عمد، لان هذا لا يقتل مثله غالبا، وبدون قصد يكون ايه خطأ. وفي كل منهما الكفارة في مال جان والدية على عاقلته لحصول التلف منهم. وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى تابح حاذق ليعلمه فغرق، لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط لفعله ما أذن فيه. يعني شخص عاقل بالغ مكلف يعني سلم نفسه أو ابنه ولده إلى سابح، شخص مدرب سباحة، سابح حاذق يعني أنه ماهر في تعليم السباحة، كي يعلمه السباحة فغرق وهو يعلمه، لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط لفعله ما أذن فيه، لأنه هو الذي سلم نفسه أو هو الذي سلم ولده، والشخص ماهر ومدرب حاذق فهو غرق لأن المعلم لم يفرط، لأنه فعل ما جرت العادة به لمصلحته، كضرب المعلم الصبية الضرب المعتاد. لكن لو فرط السابح مدرب السباحة هذا، لو فرط بأن غفل عنه ما بقاش يراقبه، لا ده تلهى بأي شيء ثاني وترك الصبية أو الطفل هذا حتى غرقه، فهنا في تفريط وإهمال. أو مثلا في أشياء بيلبسوها الأطفال كالتفات أو شيء من هذا فيها هواء بحيث أن إيه يطفو على السطح، لم يثبتها تثبيتا جيدا، أهمل في تثبيتها بحيث سقطت من الطفل وغرق بسبب ذلك، هذا تفريط في هذه الحالة يضمن. وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط، يعني ما دام لم يفرط فلا ضمان لفعله ما أذن فيه. أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك، به لم يضمنه الآمر لأنه لم يجن عليه ولم يتعد، أشبه ما لو أذن له ولم يأمر. وإن أمر غير مكلف ضمنه لأنه تسبب في إتلافه، لو قال لغير مكلف يطلع الشجرة أو انزل البئر فتلف فهنا يضمنه لأنه إيه؟ تسبب في إتلافه. لكن لو أمر شخصا مكلفا ففي هذه الحالة لا ضمان. أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه لم يضمنه أقبضه أجره أو لا لما تقدم. تلف أجير لحفر بئر، يعني استأجر رجلا ليحفر له بئرا أو ليبني له بناء أو حائطا فسقط عليه شيء وهلك، ففي هذه الحالة لم يضمنه لأنه لم يجن عليه ولم يتعدى، ده جابه بيستعمله في وظيفة طبيعية بالنسبة له. أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل، لم يضمنه لأنه لم يهلك ولم يتسبب في هلكه كما لو لم يعلم به. يعني شخص جرح جرحا شديدا وهو قصر في أنه يأخذه المستشفى أو نحو ذلك، أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل إلى أن الرجل مات، لم يضمنه لأنه لم يهلكه ولم يتسبب في إهلاكه كما لو لم يعلم به. أو أدب ولده وزوجته في نشوز، أو أدب معلم صبية. يذكر أمثلة أخرى لمثل هذه الأشياء التي ليس فيها ضمان، يعني أدب الرجل ولده بمعنى أنه إيه؟ بيضربه تأديبا بالشروط طبعا المعروف. أو زوجته في نشوز، أو أدب معلم صبيه، أو أدب المدرس بيؤدب الإيه؟ الصبي. أو أدب سلطان رعيته، شرط بأن كل دول يمارسون التأديب من حقهم التأديب، الأب أو الزوجة أو الزوجة أو الإيه؟ أو السلطان يؤدب الرعية، شرط أنه إيه؟ لا يسرف في التأديب، فالشرط هنا ولم يسرف، فإذا كانوا كل منهم لم يسرف لم يضمن ما تلف بتأديبه. أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف، يعني لم يزد على الضرب المعتاد فيه لا في العدد ولا في الشدة، فهذه الحالة لم يضمنه قولا واحدا. أو يقول هنا فهدر في الجميع، هدر في الجميع نص عليه الإمام أحمد، لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد أشبه سراية القود والحد كما بينا من قبله. أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف لم يضمنه قولا واحد. طيب إن أسرف الوالد، انتبهوا لهذه المسألة، الوالد يؤدب ابنه بالضرب، فأسرف في الضرب من حيث العدد ومن حيث شدة الضرب وخالف الشروط الشرعية في الضرب، أسرف فمات الولد، ما حكم ذلك؟ الأب يؤدب ابنه وأسرف في الضرب فمات الولد، ما الحكم؟ يبقى على الوالد الدية. طيب متى؟ تعرضنا لهذه المسألة من قبل، يعني متى يطالب الأب بدية ابنه الذي قتله في هذه الحالة؟ أقول متى متى؟ أيوة قول تاني. إن أسرف الوالد فمات ولده فعلى الوالد الدية، لكن لا يطالب بها في حياته، الأب لا يطالب بالدية في حياته، بل تؤخذ من تركته بعد موت الوالد، هذا إذا كان غير عمد محض. وأما إذا كان عمدا محض وكان ضربه بشيء يقتل غالبا فلا دية عليه ولا قصاص. يقول وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسببه ضمنه لتعديه بالإسراف، يعني وإن أسرف المؤدب سواء كان المؤدب بقى والدا أو زوجا أو سلطانا أو معلما بأن زاد فوق المعتاد فتلف بسببه ضمنه لتعديه بالإسراف أو الزيادة على المقصود من التأديب. أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره كمجنون ومعتوه فتلف ضمنا، لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في ذلك. ثم يقول ومن أسقطت جنينها بسبب طلب سلطان أو تهديده أو ماتت أو ذهب عقلها وجب الضمان. يعني جل السلطان أو الحاكم بعث يستدعي هذه المرأة، فالمرأة ذهلت من ذلك وكانت حاملا، فمن خوفها ورعبها زي بقى جايين يخدوها ويقبضوا عليها، فأسقطت جنينها أو بسبب طلب السلطان أو تهديده أو هي نفسها ماتت أو ذهب عقلها وجب الضمان. في هذه الحاجة يجب الضمان على السلطان. لما روي أن عمر رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة، المرأة المغيبة هي التي غاب زوجها، كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب. وصمت علي رضي الله عنه فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، كانوا بيجملوك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك. عندكم في النسخ فيها إيه كلمة تقسمها دي؟ في اختلاف، هل هي مكتوبة حتى تقسمها على قومك؟ نفس العبارة موجودة في كل الطبعات، مش عارف أنا مش مستوضح، لا حتى تقسمها على قومها بقى، تقسم الدية مثلا على قومها أو تقصها على قومك، مش واضحة الحقيقة. على كل حال كل الألباني لم أره. ومثله لو استعد رجل بالشرطة حاكما عليها فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فإنه يضمن ما كان بسبب استعدائه نص عليه. يقول ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ليس من فعله. من نام على سقف، يعني السقف بالنسبة له هو أرضية، وقف على أرض معينة فسقط الأرضية اللي هي سقف الناس اللي تحت فأتلف أموالا أو أتلف ناسا. ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ليس من فعله، السقوط ده ليس من فعله، مش أي تسبب يعني. يقول ومن أتلف نفسه أو طرفه فهذا رد، لما روي أن عمرو بن الأكوع، هي لما ثبت يعني أن الحديث صحيح، لما روي أن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله على سبيل الخطأ، يعني رجع سيفه عليه في أثناء القتال فقتله، فطبعا هو مش بيقتل نفسه مش بينتحر لكن بخطأ، خطر نفسه خطأ، أن رجع سيفه عليه فقتله وهذا صحيح، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل نقلا ظاهرا، ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غيره. وعنه يعني أمام أحد الروايات الأخرى في هذه المسألة أن ديته على عاقلته لورثته، إنه من قتل نفسه خطأ أو أتلف نفسه خطأ فديته لكل مين؟ على عاقلته، يعني عاقله تدفع الدية لمين؟ لورثته. وعنه ديته على عاقلته لورثته، ودية طرفه على عاقلته لنفسه. طب ليه هنا قال لنفسه؟ لأن هنا الجناية على ما دون النفس وهو لسه عايش، فدية طرفه إذا جنى على طرفه على عاقلته لنفسه تدفع له هو. لما روي أن رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه فثارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها، فجعل عمر ديته على عاقلته وقال هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء، ولأنها جناية خطأ فأشبهت جنايته على غيره، قاله في الكافي. ثم ينتقل إلى فصل في مقادير ديات النفس. يقول فصل في مقادير ديات النفس، المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره. بالنسبة لمقادير ديات النفس تختلف باعتبارات عدة، تختلف بالإسلام والحرية والذكورة وضدها، وضد هذه الصفات الإسلام والحرية والذكورة وضدها يعني الكفر طبعا والعبودية والأنوثة. وكذا بكونه موجودا للعيان أو جنينا، هل مجني عليه أو هذه النفس موجودة ظاهرة العيان أو جنينا، جنينا يعني لسه مختبئا في رحم أمه. فصل في مقادير ديات النفس، كما ذكرنا تختلف مقادير ديات النفس بالإسلام والحرية والذكورة وضد بها، وكذا بكونه موجودا للعيان أو جنينا كما يأتي إن شاء الله تعالى. والمقدار هو مبلغ الشيء وقدره، ما يعرف به قدر الشيء من معدود وغيره. يقول دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير، لا خلاف في ذلك لما روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم وفي النفس 100 من الإبل، وهذا صحيح كما قلنا مرسل صحيح الإسناد. دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير بإجماع أهل العلم. طبعا هذا هو الأصل عند الجمهور، الأصل في الديات أنها تكون من الإيه؟ من الإبل، 100 من الإبل، هذا هو الأصل عند جمهور الفقهاء. وقال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم 100 من الإبل، وقد دلت عليه الأحاديث. 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم، يبقى دي الدية الأصل فيها عند جمهور الفقهاء أنها 100 من الإبل، أو إن كانوا بقى من أهل البقر يبقى 100 بقرة، أو إن كانوا من أهل الشاه كم 2000 شاة 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة. طبعا فضة من دراهم الإسلام التي كل 10 منها 7 مثاقيل. قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم. يبقى دي أصول الدية، الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، لما روى عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى 1000 أهل الشاه 1000 شاه، وهذا رواه أبو داود وهو ضعيف. فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن هذه 5 أصول الدية، واعتضدوا بما يأتي وغيره. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم، رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث ضعيف. وفي كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وهذا إسناده ضعيف، ورواه النسائي وغيره. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، على أهل الذهب 1000 دينار. والدرهم الشرعي باختصار شديد، يعني طبعا ده فرع مستقل من العلوم المهمة جدا في الفقه، هو علم الحديث إلى حد كبير، وهو علم تحديد المقادير الشرعية، تحديد المقادير الشرعية سواء في المكاييل أو في الموازين أو في المقاييس والمسافات ونحو ذلك. هو موضوع مهم جدا وفي تفاصيل كثيرة كيف تحدد المقاييس حتى نوصل بالضبط إلى ما كان معروفا عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باختصار شديد هنقول خلاصة الكلام لأن الموضوع طويل أوي أوي. الدرهم الشرعي بالمقاييس المعاصرة بيساوي 2.97 جرام تقريبا. الدرهم الشرعي، الدرهم الذهب ولا فضة؟ فضة. الدرهم الشرعي 2.97 جرام تقريبا. والدينار يساوي 4.24 جرام تقريبا. نعم، 4.24 ده الدينار. إذا تكون الدية بالذهب بتساوي هي 1000 دينار كما في الحديث، 1000 دينار أو 1000 مثقال ذهب، يبقى 1000 في 4.24 بتساوي 4240 جرام. 4240 جرام دي الدية بالذهب. والدية بالفضة بتساوي 12,000 درهم، يعني 12,000 في كام؟ في 2.97% تساوي 35,640 جرام. فتحسبوا بقى الجرام، بقى شوف جرام الذهب بكام والجرام الفضة. هذه 5 المذكورات أصول الدية دون غيرها. دون غيرها دي إشارة إلى إيه؟ ما روي من ذكر الحلل، لأن في بعض الروايات من ضمن أصول الدية الحلل كما سنبين. وعن الإمام أحمد رواية أخرى إن الحلل أيضا أصل لخبر عمر أو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت، قال فقوم على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاه 2000 شاه وعلى أهل الحلل 200 حلة. وهذا رواه أبو داود وهو حديث حسن، وده الشاهد بقى على أهل الحلل. الحلل اللي هي الثوب يتكون من قطعتين البدلة كده، وعلى أهل الحلل 200 حلة. هذا رواه أبو داود وهو حسن، وهذا كان بمحضر من الصحابة فكان إجماعا قاله في الكهف. فإذا هذه الخمس المذكورات هي أصول الدية دون غيرها، ده المشهور في المذهب. وقلنا في رواية أخرى عن الإمام أحمد إن الحلل تعتبر من أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبوله، يعني لزم مستحق الدية قبول الأصل الذي أحضره من وجب عليه لما تقدم. وهذه مسألة من مفردات المذهب الحنبلي. يقول سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، يعني أو لم يكن هذا النوع من جنس ماله، فالخيرة إلى من وجبت عليه في خصال الكفارة. يختار بقى، هو يختار يدفع الدية بالإبل ولا بالبقر ولا بالغنم الشياه ولا بالإيه؟ بالذهب أو الإيه؟ أو الفضة أو الحلل، إذا قلنا إن الحلل أيضا من أصول الدية. فالخيار إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة. وكما ذكرنا هذه من مفردات المذهب التي تفرد بها المذهب الحنبلي. لماذا؟ لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه من أي صنف من الأصناف الخمسة المذكورة كما ذكرنا. وهناك رواية أخرى كما قلنا إن الإبل هي الأصل، فإن قدر عليها أخرجها، ومتى وجدت على الصفة المشروطة وجب أخذها قلت قيمتها أو كثرت، يعني بغض النظر عن القيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة 100 من الإبل. وهو مذهب جمهور العلماء إن الإبل هي الأصل، فمتى ما قدر على الإبل يخرج الإيه؟ الإبل. وقال ابن منجة هذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل، الرواية اللي هي إن اعتبار الإبل دائما هي الأصل، فإن قدر عليها أخرجها حتى لو كان هو من أهل إيه؟ الشياه أو البقر أو نحو ذلك. وقال الزركشي هي أظهر دليلا وهي ظاهر كلام الخرقي ومذهب الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتيل عمد الخطأ 100 من الإبل. فحديث عمرو بن شعيب ظاهر في أن الإبل هي الأصل في الوجوب، وقال أبو حنيفة والشافعي هي من الإبل للنص ومن النقدين تقويما وما سواهما صلح. ولأبي داود أن عمر قام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. ولأنه غلظ بها دية العمد وخفف بها دية الخطأ وأجمع عليه أهل العلم، فلا يتحقق في غير الإبل فهي الأصل، وغيرها معتبر بها ولمرجحات أخرى. يقول فإذا أحضر من وجبت عليه دية أحدها لزم الولي قبوله، طبعا ده في منار السبيل عقب قوله فكان إجماعا قاله في الكهف. فإذا أحضر من وجبت عليه دية أحدها لزم الولي قبوله، وتعتبر السلامة من العيوب في هذه الأنواع، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، يعني نقول 1000 إبل يبقى 1000 إبل سليمة ما يكونش فيها عيوب. ولا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية نقد في ظاهر كلام الخرقي لعموم حديث في النفس المؤمنة 100 من الإبل، ما دامت هي الأصل، هذه هي أصول الدية الأنواع المذكورة. فكما ذكرنا بناء على الرواية المعروفة في المذهب، هي من مفردات المذهب، يعني إن هو بإيه أي نوع من الأنواع المذكورة إنها أصول الدية، الاختيار يرجع لمين؟ الجاني اللي هي الدية أو العاقلة. فإذا أحضرها من أي نوع خلاص يخلص، ما دامت إيه تعتبر هذه من أصول الدية أي نوع، بشرط السلامة من العيوب طبعا، لكن لا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية نقد، ما يحسبهاش مثلا بدية النقد الذهب أو الفضة، ها قيمتها قد هتكون كده، وانت جايب لي ابل، لا انا عايز ابل تساوي قيمه الايه النقد، لا هي قيمها متفاوته، فاي واحد احضرها ويجزئ، ولا يشترط انه ايه يعاير او يقدر بقيمه ايه نقد. واضحه ولا مش واضحه؟ زي زكاه الفطر، يعني زكاه الفطر احنا بنتكلم في ان اخراج الاجناس، فالاجناس من حيث القيمه متفاوته، ومع ذلك هو له ان يخرج اي نوع من انواع المنصوص عليها في الاحاديث من الطعام. يعني يقول: ولا يعتبر ان تبلغ قيمتها دية نقد في ظاهر كلام الخرقي لعموم الحديث في النفس المؤمنه 100 من الابل، وهذا حديث صحيح. وقول عمر رضي الله عنه ان الابل قد غلت، وهذا حديث حسن الى اخره، دليل على انها في حال رخصها اقل قيمه من ذلك. وعنه اي عن الامام احمد: يعتبر ان تكون قيمه كل بعير 120 درهما، لأن عمر قومها ب12,000 درهم، قاله في الكافية. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة، ودية الكتابية على النصف من ذلك، ودية المجوسي الحر 800 درهم، والمجوسية على النصف، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية إلى آخره. وهذا إن شاء الله نكمله الأسبوع القادم. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا واياكم بما سمعنا من العلم، ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين، وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.